بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية اختياق من أخ لإخوانه في هذه الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسها مجلسا نافعا وبركة وخيرا علينا جميعا. أيها الإخوة، كلما ابتعد الناس عن دين الله كلما كثر ظلمهم وزادت معاصيهم وحصل من وراء ذلك زيادة في الشقاء والسعادة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه المعيشة الضنك التي تكون لكل من حال عن منهج الله ولم يطبق دين الله وخرج عن طاعته سبحانه وتعالى. والظلم أمر شنيع وخطب فظيع، ولذلك حرمه سبحانه على نفسه، فقال في الحديث القدسي: إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي ألا فلا تظالموا. قال الإمام أحمد. والظلم من طبيعة الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لظلوم كفار، وعاقبته وخيمة يوم الدين، الظلم ظلمات يوم القيامة. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، إن الظلم عاقبته في الدنيا أيضا، إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. والله تعالى يسلط الظالمين على الظالمين، وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال ابن كثير رحمه الله: نسلط بعضهم بعضهم على بعض، ونهلك بعضهم ببعض، وننتقم ببعضهم من بعض جزاء على ظلمهم وبغيهم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى الظلم جدا، وقد قال: وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. إخواني، إن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم العبد لربه، إن الشرك لظلم عظيم، وظلم العبد لنفسه بسائر المعاصي وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وظلم العبد لغيره والله عز وجل يمكن أن يغفر الظلم إلا ظلم الناس، فلا بد من القصاص، لا بد من القصاص يوم القيامة إلا من تحمل الله عنه. الظلم يمنع الناس من العبادة، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها. الظلم بتعدي الحدود الشرعية، لا يجوز أن يظلم المسلم أخاه مسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه. تأخير الدين يا أخي ظلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: مطر الغني ظلم. إذا أخذت شبرا من الأرض جارك ظلم، من ظلم من الأرض قيد شبر طوبته من سبع أراضين يوم القيامة، يحفر حتى يبلغ آخر سبع أرض من الشبر هذا تحت، ثم يطوق به في عنقه يوم القيامة. وأكل مال اليتيم ظلم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيكونون سعيرا. وتحريف الوصية ظلم، وحبس الأجرة ظلم، والحلف ليأخذ مال أخيه المسلم وهو كاذب ظلم، وأخذ الشريك حق شريكه ظلم. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك. وكذلك قطع الأشجار للإضرار بالناس ظلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قطع شجرة طوب الله رأسه في النار. سئل أبو داود رحمه الله عن معنى هذا الحديث فقال: من قطع شجرة في ثلاث يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما قطعها، بغير حق لا يكون له فيها صور الله رأسه في النار. ظلم الأخ المسلم في تفسير مواقف إخوانه. وهذا يحتاج إليها الإخوة، الإخوة في الله، يمكن أن يفسر بعض المواقف لأصحابه وإخوانه بطريقة جائرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذرعه وأعدده في سبيل الله. لما قالوا خالد منع الزكاة، قال: ما عنده زكاة، ما عليه زكاة، كل ما له جعله وقت في سبيل الله للجهاد. أيها الإخوة، إن مسألة الظلم شيء شنيع جدا، وإن له في حياة الناس أنواع متعددة وكثيرة وخطيرة. إننا نرى أيها الإخوة على سبيل المثال من ظلم الأزواج لزوجاتهم، نسمع قصصا عجيبة عن أزواج لا يخافون الله يظلمون زوجاتهم في قضية التدين، فيقف عائقا في طريق تدينها، هو قد لا يصلي ولا يقوم، وربما يغيب اتيانها في نهار رمضان، يهين زوجته ولا ينفق عليها، ثم اذا نصحته يقول: مالك دخل ربي حاسبني، يطلق في كل حين، تبكي تمشي في بيتها وجمعتها على خدها، وهي تظن انها تعيش معه حرام في حرام. واذا راى واحد من هؤلاء زوجته تدعو، قال: ما عندك الا استحاله، فهو حتى يستهين بها في دعائها، وربما يضرب الواحد زوجته حتى يؤدي الى اسقاط الجنين، او يدخل مخمورا يظلم نفسه بنظيف الخمر ويظلم اولاده ويضربهم ويطلق وهو سكران ويسب الدين، يحرق زوجه امه ويقول: المسكينه اذهبي واشتكي. كذلك اذا كانت تتحجب، قال لها: انت مثل الكل، ما هذه الخيشه التي عليك؟ هذه الخيمه السوداء، انت قبيحه، انت كبيره في السن، ولذلك تتحجبين لانه ليس عندك مفعم الجمال. وهكذا لا يزال يغويها في قضيه الحجاب ويصدها عن سبيل الله سبحانه وتعالى. تصوروا ايها الاخوه من ظلم بعض الازواج في قضيه تمسك زوجاتهم بالدين، انه قد اعطاها مهله 3 ايام لتكشف على اخيه وتصافح اخوانه، لانها رفضت وهي متدينه ان تصافحهم. تقول تلك الاخرى المسكينه: كان يخفي انه يسكر قبل الزواج، فلما تزوج بدا ياتي الى البيت وقد لعبت الخمره براسه، ثم صار يجبرها ان تكتب له، يسال الولد الصغير انه ما هذا، فتستحي ان تقول له ما هذا، فتقول: هذا ما، فيقول مستغربا: ابي يكثر من شرب الماء. الظلم ظلمات يوم القيامه، الظلم عندما يكون من ذلك المنحرف الذي يريد ان يعطي زوجته، اعطاها حبه مخدر اول ليله لما دخل بها، ظلم، قطع لزوجته كتبها التي تقرا بها، وما وقد قطع اشرطتها ليمنعها من طلب العلم، لو قالت: اذهب الى حفله راقصه لسمح لها، واذا قالت: اذهب الى تحضير القران، قال: لا، ومنعها، يمنعها مما يفيدها ويسمح لها بما يضرها. وهكذا يوجد كثير من هؤلاء الظلمة الذين يريدون غرس الرياء في نفوس الزوجاتهم العابدات، وكلما رآها تصلي أو تفعل طاعة أو تقرأ القرآن قال: أنت مرائية وتفعلين ذلك لخيرات الأولاد والخادمة. وهكذا ثم بعد ذلك يرفضون القيام لصلاة الفجر، وربما منعها من إقامة أولاده. أيها الإخوة، وفي الزوجات ظلم ايضا، فهي تظلم نفسها بعدم الحجاب. لما جاءها رجل الهيئه قال لها يا امه الله تحجبي، قالت خذوا حجابكم، وهكذا بكل وقاحه وصفاقه ترد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تظلم نفسها. وكذلك تظهر بهذه الملابس شبه العارية في مجتمعات الناس، ولو كان عند النساء فإن كثيرا من ملابسهن حرام لا يجوز. أيها الإخوة إننا نعاني أنواعا من الظلم، وخصوصا ظلم اللسان، الغيبة، البهتان، الكذب، السخرية، الاستهزاء، الكذب والسباب. إذا كانت لا تنجب لأن الله لم يكتب لها الإنجاب، فما ذنبها أن يقال لها أنت فيه كذا وكذا ويعيرها بشيء لا يد لها به، يلعن وجهها وقفاها ويقول اقلبي هذا الوجه، ويدعو الله بأن يقطع هذا الوجه، وأنت عقدة نفسي وحياتي. ولا زال كذلك يشتمها لأنها لا تفهم، وبغباء، وبيكذبها ببعض البهائم، وأنها بلهاء، وربما كفل عليها أمام أولادها. النبي عليه الصلاة والسلام قال وقتها إذا اشتكيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب، وهذا يقبح الوجه ويلعن الوجه ويلعن الساعة التي رآها فيها، وهكذا. ضرب عجيب. إنه يوجد بعض القضايا في المحاكم أيها الإخوة من ضرب الأزواج للزوجات، ظلم عجيب. كسر في الأرض وجروحا في الوجه في حال من الحالات، كسورا في الظهر، نزيف من جراء الضرب على البطن، ركل بالقدم، ربور في الجسم، شق في الوجه، كسر في الذراع، كسر في الرجل، وهكذا تتوالد التقارير الطبية من المستشفيات إلى المحاكم. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا يحدث ذلك؟ والظلم ظلمات يوم القيامة. وهي كذلك عندما تظلم زوجها فتقصر في حقه وتمنعه من الفراش وتتأبى عليه، وكذلك لا تهتم بأمر أولادها وكأنهم أولاد لا علاقة لهم بهم. أيها الإخوة، منع الحقوق ظلم. هناك حقوق للزوج وحقوق للزوجة وحقوق للأولاد وحقوق لأهل الزوج وحقوق لأهل الزوجة. المنع من الحقوق ظلم، فاتقوا الله يا عباد الله. إخواني، إنه يوجد من الظلم أيضا عقوق الآباء والأمهات بطريقة عجيبة. يصفق الباب في وجه أبيه وأمه، يصفقه صفقا عنيفا مظهرا صدوده عمن كان سببا في وجوده، في أبيه وأمه. بل وصلت القضية إلى الضرب. أيها الإخوة، كيف أتكلم يوما من الأيام مع شخص تأتي إليه بعض القضايا، يشتكي إليه بعض الناس، يقول تصور أنه يريدون أن يرموا أباهم من الدور الرابع عشر لأنهم اختلفوا معه في قضية، وأولاد آخرون رفعوا دعوى على أمهم في المحكمة في قضية كرش. هكذا صارت الخلافات مؤدية إلى رفع اليد على الأب وإلى رفع شكوى على الأم في المحكمة. وهكذا أيها الإخوة، ظلم. هكذا يحدث العقوق. أين قول الله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يقول أحد الذين يعملون في الإسعاف أو مراكز رعاية المسنين، جاء ثلاث على أساس أن هناك شخص كبير بالسن مريض جدا. ذهبنا إلى البيت فإذا فيلا كبيرة، دخلنا الباب مساحة كبيرة، حديقة للفيلا كبيرة، فسرنا خلف الشخص الذي استدعانا بهذه ليأخذنا إلى والده المريض الذي استقر بنا من أجله. وكم كانت المفاجأة عندما رأينا أن هذا البيت في بكل بكل سعته لم يستطع في قدر صاحبه أن يعطي منه لأبيه شيئا يكرمه به، فوضعه في غرفة هي بالتأكيد مستودع مخزن متر ونصف يوجد بها غسالة أرضيتها غير مغطاة بشيء. إذا هذا العجوز يقف على هذا الشيخ المسلم يقف على ماذا وينام على ماذا؟ وبعد الحديث مع الجبل تغيرت الكارثة الكبرى بأن هذا قاتل قلب، هذا الرجل الخبيث الدليل يصدر عمال بالأجرة لرعاية أو لكي ينظفوا غرفة العجوز من وقت لهذا المسلم من وقت لآخر. وهكذا أدخل شخص آخر والده إلى المستشفى وهو بحاجة لرعاية صحية ونفسية لتقدمه في السن، يحتاج إلى حنان وإلى عطف. هذا الحنان نعمة من الله، والله آتى نبيا من أنبيائه منه قدرا عظيما وحنانا من لدنا وزكاة. هذا الحنان الذي يحتاجه الأب إذا كبر كما يحتاج الطفل إذا كان صغيرا. أدخل المستشفى هذا الأب، وفي إحدى المرات كان بحاجة إلى تغيير ملابسه وتنظيف فراشه لأنه كان قد تغور، فجاء هذا الابن الذي معه ينادي أحد العمال تعال لماذا؟ قال هذا يحتاج إلى تنظيف. فقال لماذا لا تنظفه أنت؟ فقال لا، لا جعله الله يتنظف، وماذا أعمل له؟ ما لي دخل فيه. فقال العامل إذن أعطيني أجرة وأنا سأقوم بتنظيفه. فأعطاه مالا فأخذ وبشر العمل تنظيف وحمام إلى آخره. وبعد أن أنهى العمل قال الابن أدخل الآن انتهيت من العمل. فقال الابن يعطيك العافية. فقال الله لا يعافيك. وأخرج المال مزقا أمامه أنه أخذه منه في البداية لكي يلقنه درسا. في وقت الفجر صادف أحد الذين يخرجون للصلاة قبل الأذان امرأة مسنة تستغيث من شباك البيت، فقام إليها مسرعا فصعد فإذا عجوز تعاني من أمراض سكري أمراض القلب، تعبت وتريد المساعدة في تلك الليلة. فطلب لها المساعدة الطبية، بحثوا عن أهلها بحثوا عن أولادها. كم كانت الدهشة والفاجعة أن أولادها عندهم بيت بعيد عنها، وضعوها في هذا المكان الضيق البعيد عنهم كي يتخلصوا منها ومن همومها. شاب يرمي أباه أمام أحد البنوك بعدما أرسله مع سائق لكي يضعها أمام باب البنك قبل أن يفتح منه. وهكذا يأتي الموظفون ويبلغوا الدورية عن هذا الشخص الملقى أمام البوابة. وبعد الفحوص والحس تبين أن الدماء كانت تنزف من قدميه لفترة ليست بالقليلة بعد أن جفت. أيها الأخوة، هذا الظلم الذي يقع على الآباء والأمهات من أولادهم، والله الذي لا إله إلا هو إن عاقبته وخيمة. أين قول الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا؟ كبير السن يحتاج إلى رعاية، السمع يصبح ثقيلا، لابد من إعادة الكلام عدة مرات، وهذا يحتاج أن يفهم، وكذلك يتحمل فتضيق نفسه، حتى صوت فقم الأسنان وهو ينظر به الطعام قد يضايقه، قد يضايقه صوت فقم أسنانه، وقد يتفزز بعض الموجودين، لكن الإنسان يتحمل. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يصبح كبير السن نزقا عصبيا يثور بسرعة، لابد أن يجد أغراضه موجودة باستمرار وفي مكانها، والأكل في موعده، ومع ذلك فلا بد أن يتحمل، لأنه أب، لأنه جد، لأنها جدة. أناس اكتسبوا الأجر في هذا الأمر، يقول هذا الذي قطعت قدم أمه كنت أحملها إلى الحمام وأغلق النور ثم أقوم بتغسيلها، لأنه لا يوجد أحد آخر. أيها الأخ، أيها الشاب، لو رأيت أن أباك بدأ يخرج يهرم يمسى، فلا تتضايق من إعادة الكلام عليه، قد تأخذه إلى المسجد فيقول لك ماذا أقرأ في صلاة الجنازة في الركعة الأولى، بعد التكبيرة الأولى ماذا أقرأ في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، تقول الفاتحة، والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة الدعاء للميت. صلاة الجنازة التي بعدها يسألك نفس السؤال، وصلاة الجنازة التي بعدها يسألك نفس السؤال، ينسى بسرعة. نحن على الطريق سائرون، لكننا نسأل الله أن يحفظنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. أيها الأخوة، إن هناك ألوانا من التعاسة والشقاء موجودة في البيوت نتيجة الظلم والبعد عن شريعة الله سبحانه وتعالى. هذه البيوت التي من المفترض أن تكون سكنا للإنسان، سكنا معنويا وسكنا ماديا. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هذه مجموعة الأسرة مسلمة عظيمة كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لرغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا البيت المسلم، زوج صالح، زوجة صالحة، ولد صالح، يدعون الله رغبا ورهبا لخشوع. هذه حياتهم، هكذا ينبغي أن تكون بيوتنا، فيها دين وعلم وإيمان. إذا دخلت البيت تستريح نفسيا، نفسك ترتاح بهذا البيت، لأن فيه بركة وسكينة وخير، لأن فيه ذكر لله عز وجل. وبيوت أخرى موحشة بالرغم مما فيها من الزخارف والثريات، لكن نفوس أهلها طاقت، ونفوس أهلها صارت منكمشة بمعصية لله عز وجل. أيها الأخوة، بيوت حطمها الظلم بالسحر، عمل السحر، يفرقون به بين المرء وزوجه، يجلبون من آخر الدنيا، يسافرون شرقا وغربا من أجل جلب السحر وعقد السحر. وهكذا لما صارت العقيدة في خطر، لما صارت الأمور المضادة للتوحيد في قضية السحر المنتشر، ظلم بعضهم بعضا فيه، فهذا يعقده لهذا، وهذا يريد أن ينتقل من هذا، وهكذا. وقلت الأذكار الشرعية والتحصين بها، فصار الناس في كثير من البيوت يعيشون أوضاع صعبة نتيجة لهذا السحر المعكس في بيوتهم. أيها الأخوة، بيوت لا حنان فيها ولا عطف، الأم إذا أخذت الولد يبكي والخادمة إذا أخذته يسكت، ما معنى هذا؟ لأن الأم خرجت خارج البيت فصارت غريبة عن الولد، صار الولد يألف الخادمة أكثر مما يألف الأم، ولذلك لما انشغلت بالمرضات والأزياء والسهرات صار الولد مفتقدا لأمه، في نفسه فراغ. يناقش الأب المسؤول أيضا، يقول ليش ناقش أولادي؟ أكلهم أحسن أكل، لبسهم أحسن لبس، عيشتهم أحسن معيشة، أدوات المدرسية من النوع الفاخر الممتاز، ألعاب تجارب ألعاب. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ أنا أقول لك ماذا بقي؟ بقي أنت، أنت الذي بقي. أين أنت؟ كل شيء متوفر لزعمك، لكن أنت غير متوفر. الأم غير متوفرة. أيها الإخوة، كيف دخلت هذه المخدرات على الناس؟ مآسي في الظلم الاجتماعي. مخدرات دخلت على الناس، حطمت حياتهم، حطمت الحياة الزوجية، حطمت الأبوة، حطمت البنوة، حطمت أشياء كثيرة. هذا إنسان مدمن مخدرات، لكن عنده زوجة صالحة، وهذا حال عدد من الناس وعدد من الأسر، وعنده بنات. المفترض أن يكون الأب قائما على بناته، لكن ليس هناك أحد يتعرض على الأخطار. أين أبوهم؟ المدرسة تتفصل على الأب، وين أبوك؟ لا يأتي، لا يتكلم، لا يتصل. الأم مستحية أن تقول إن الأب مدمن. الولد، إدارة المدرسة تتصل على بيت الولد، هات ولي أمرك، هات أبوك، أين أباك؟ أين أبوك؟ هات أبيك، هات أباك. لا جواب. لماذا يستحي يقول أبي مدمن؟ هذا الجواب. وزوجته المسكينة مع فقرها تأخذ من أهلها ومن الناس وتسدد ديون الزوج، ولما مات بالمخدرات عجزت عنه بالرغم من الظلم الواقع عليه. لكن هذا عند الله لا يضيع، انما الذي ضيع نفسه هو الذي يضيع يوم القيامه. اذا كانت البنات داخل البيوت غير امنات على انفسهن من اخوانهن واشقائهن، لانهم يتعاطون مسكرا او مخدرا ولا يستطعن الخروج من الغرفه التي غلقناها على انفسهن الا بعد التاكد من كسر الباب انه لا يوجد احد. هل هذه عيشة؟ هل هذه حياة؟ ومن أعرض عن ذكري أيها الإخوة، إعراض عن دين الله يأتي بالمصائب العظيمة، يأتي بشرور كثيرة. يقول الولد الصغير أين أبي؟ لماذا لا يأتي معي كبقية الأولاد؟ أيها الإخوة، طلق أمها وعمرها شهرين، والآن عمرها 28 سنة، لن ترى أباها إلا مرة واحدة في زيارة عارضة، لا سؤال ولا نفقة. ظلم النفقة على الأب حتى تتزوج البنت ويدخل زوجها به، يستلمها يتسلمها فتنتقل النفقة إلى الزوج، ولكن هي عند أبيها لا ينزل. انتقلت البنت إلى بيت آخر، الأب طردها من البيت، زوجة أبيها طردتها من البيت. من الذي يخبرها؟ لا أحد. يعيش الناس على صدقات الآخرين. بأي سبب أيها الأخوة؟ الظلم في منع النفقة، الظلم في الطرد من البيت. ثم هذا الإنسان المطرود ماذا سيكون؟ ستكون نهايته أيها الإخوة، ماذا ستكون نهايته؟ مخدرات، جرائم. ثم نقول من أين الجرائم؟ هذه حالة من الحالات. التحق المدرسة الابتدائية، تزوج أبوه من امرأة غير أمه، اكتشف الأب أن الولد غاب بعض الأيام، أخذه ضربه ضربا شديدا حتى فقد الوعي، ربطه بعمود بسلسلة من حديد، منع الأكل عنه إهانة وأهان أمه أمامه، قدوه تناهية، توتر الجو، الإهانات مستمرة. ادعت زوجة الأب أن الولد سرق منها مالا، والولد راح يعمل في سوق الخضرة حتى يجلب مالا لأمه التي لا ينفق عليها أبوه بعد زواجه بالثانية. زوجة الأب الظالمة ادعت زورا لمزيد من الشروط في بيت ضرتها أن هذا ولدك من زوجتك الأولى سرق مني وراح أعطى أمه، مع أن الولد أخذها من كده لما اشتغل في سوق الخضرة، أخذه فضربه وأخذ المال، ثم بعد ذلك طرده من منزله، طرده من المنزل. ماذا كانت النتيجة؟ الولد ما هو دائما الولد متدين ويجد إخوان في الله حتى يؤوه، لو طرده أبوه وعنده إخوة في الله لذهب إليهم وشك أمره إليهم، قال يا جماعة أبي طردني من البيت آووني، لا آووه، وبالمعروف وجلوه على الخير ورفقوا قلبه على أباه بالرغم مما حصل. لكن عندما لا يكون الولد ذاكا إلى أين سيتجه؟ قليل سوء يؤوين فيضمه إليه ويأخذه معه في سلة مخدرات، في شرب خمر، بدأ يسافر معه وبدأ ينهج نهج السلة ودخل السجن لأول مرة. وهكذا هكذا أيها الإخوة المسلسل يبدأ، وعندما وجد عملا والتحق بالعمل واستطاع أن يتزوج، المخدرات لا تركت له زوجة ولا وظيفة، مع استمرار التغيب عن العمل والتأخر طرد من العمل في النهاية. وزوجته قالت انفق عليه، وين أنا أخذتك على أنك رجل، إذا بك مدمن وما عندك وظيفة والدين عليك. يعيش الآن في مستشفى للأمراض النفسية، هذه النتيجة. ومن هذا كثير أيها الإخوة، ليست حالة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا عشرة، السبب عدم مراعاة أحكام الشريعة، ترك حدود الله، تعدي حدود الله، وترك تطبيق أحكام هذا الدين، المعاصي. هذا الظلم، الظلم الذي يؤدي إلى حلقة حلقة ظلم يمشي على من فلان إلى فلان، من فلان إلى فلان، من الأب إلى الإبن، من الإبن إلى زميله، من هذا إلى زوجته، من الزوجة إلى الولد، حلقة أمور متسلسلة. أيها الإخوة، إن المسألة خطيرة جدا والله، أن تبقى هكذا، أن تبقى هكذا يهمل الأولاد، أولاد قد يكون فيهم معوقون، الإيجار صار عليه 9 أشهر، صاحب البيت يشتكي، الأب هارب، وإذا أعطى أهل الزوجة مساعدات يأتي هو كل شهرين، ماذا حوشت المرأة من المساعدات؟ يستولي عليه ويذهب لعربته. نحن بحاجة إلى إصلاح هذا في بيوتنا وأنفسنا، أن ندعو أنفسنا للوقوف، أن نقوم لله عز وجل، أن نقوم لله سبحانه وتعالى، حقيقة نقوم لله سبحانه وتعالى، ونراقب أنفسنا ونقول لماذا يحدث هذا؟ لماذا لا نعود إلى ديننا؟ لماذا لا نعلن التوبة؟ لماذا لا نتفقه في الدين؟ لماذا لا نعتني بتربية الأولاد؟ لماذا لا نتدارس أمور هذه؟ أيها الإخوة، الوضع يحتاج إلى إنقاذ، والإنقاذ بعد الله عز وجل بسبب المصلحين والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. نريد دعاة لإنقاذ الناس. الناس عليهم التوبة والأوبة، والدعاة إلى الله عليهم أن يسرعوا بالعمل لإنقاذ هؤلاء الغرقى. دعاة يتمثل فيهم جانب العبادة والإيمان، عندهم صلة قوية بالله تعينهم على أداء عملهم، على مواجهة الواقع، على التدخل للإصلاح. عندهم حكمة يتدخلون بها، عندهم كذلك روية وتفصل، وعندهم حسن خلق. يحتاج الأمر إلى تكافل أن يخرج هؤلاء الدعاة برامج التكافل لكي عن طريق أئمة المساجد والجمعيات الخيرية، جمعيات البر، يوصل المساعدات إلى المستحقين الحقيقيين. أيها الإخوة، لما جاء واحد يطلب مساعدة من إنسان يقوم على جمعية خيرية، قال نحن نسدد فواتير، قال هذه فاتورة الكهرباء، الكهرباء مقطوع، ورينا البيت، هذا البيت، قال هذا فيه جسر، قال نعم، قال انا عندي اموال زكاة تسدد فيها فواتير كهرباء، تبغاني اعطيك من اموال الزكاة اصرف على الجسر تبعك من اموال الزكاة؟ اول شيء اطلع، ثم سجل لك فاتورة الكهرباء. فأخرجها. وهكذا كانت إيصال الزكوات والصدقات بطريقة فيها إزالة شر، تؤدي إلى إزالة منكر، أو تؤدي إلى تحصيل، تؤدي إلى إيقاع خير وحصول خير في البيت. أيها الإخوة، إننا نحتاج حقا أن نقوم بالواجب في البيوت. أنت أخ أكبر عليك مسؤولية أكبر، أنت أحد إخوانك عليك مسؤولية تجاههم، أنت تجمعهم، أنت تضمهم، أنت تحافظ عليهم. وإذا لم تكن تستطيع أن تحافظ على من هو أكبر منك فاشتغل بالصغار، ولك أجر عظيم. يعجبني شاب في المسجد عندنا يا أخواني، كلما دخل المسجد وجدت معه أخاه الصغير يمشي معه كبير، أينما ذهب يمشي معه بهدوء ولا إزعاج ولا صياح. هذا الكبير بالتأكيد ملك قلب أخيه الصغير، ولذلك فهو يتعهده في الصلاة، يأخذه، لا يذهب مع الشباب ويترك إخوانا بدون أمرهم بالصلاة، لأن الأقربين أولى بالمعروف، لأن الأقربين أولى بالمعروف. هل تحضر درسا وتفوت إيقاظ أهلك للصلاة؟ لا، توقف أهلك أولا ثم تحضر الدرس. هناك أولويات للشريعة ينبغي أن نفقهها. أيها الإخوة، إن كثير من الناس ينقصهم الفقه الشريعة ومعرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام تنقصهم، معرفة الأحكام. أنت إذا عرفته بوجوب النفقة عليه، أنت إذا عرفته ماذا يجب عليه شرعا، لربما أدى ذلك إلى تحسن الأحوال. يا أخوان، ربما نعين بأشياء من التوعية حتى بأمور نأخذها من الأطباء ومن بعض النفسانيين، معلومات عن أثر ابتعاد الأبوين عن الولد، ماذا يحدث في نفس الولد. ربما يكون إيراد شيء من هذا الكلام مساعدا على حل المشكلة. أيها الإخوة، الدعوة مهمة في هذا المجال للشباب جدا، لأن كثيرا من البيوت تئن بوجود أولاد عطاء، بوجود أولاد عطاء يسرق من السوبر ماركت، يرفض امر امه له بالصلاه، الفاظ كثيره امام اخواته تفحشه، ضرب الام تصلي جالسه لان ابنها ضربها لا تستطيع ان تصلي قائمه مده من الزمن، ترويج مخدرات، اختلاط لاصحاب الفواحش، ولا تدري ما يكون على سطح البيت. هل سمعت بالوحشية عندما يضع سواية الملابس على يد أحد إخواني الصغار لأنه أخذ له شيئا؟ أيها الإخوة، لما من الله على عدد من أنبيائه بالولد الصالح كانت تلك نعمة عظيمة، ووهبنا له يحيى. يا يحيى خذ الكتاب بقوه، انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ولد صالح، لماذا يريد زكريا؟ يرثني ويرث من ال يعقوب. ماذا يرث مالا؟ كلا ايها الاخوه، يرث العلم، يرث النبوه. الانبياء ما خلفوا دينارا ولا درهما، ما ورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم. يا اخوان، نحتاج الى حركه دعوه داخل البيوت لانقاذ الشباب هؤلاء. لربما تدعو لك امه بدعوه عظيمه عندما ترى كيف تغير ولدها وانقلب لما صار يمشي مع الاولاد الصالحين، مع الشباب الصالحين ومع الصحبه الطيبه. ايها الاخوه، يوجد من الظلم في المجتمع ما يجب ايقاف صاحبه عند حده بالشرع، ناتيه من باب الشرع في قضيه اخذ اموال الزوجات والبنات، يتركها تعمل ثم ياخذ راتبها، وربما لا يكون يعمل، وربما يعمل لكن يتوسع من مال زوجته. اين الدناءه مثل هذا؟ دناء يتوسع من راتب الزوجة، يتركها تعمل وتشتغل وتتعب ثم يأخذ منها المال. تكون المسكينة حتى ريالات أشتري فيها إفطار في المدرسة ما يتركها، ريالات أشتري فيها إفطار لنفسي في المدرسة ما يتركها. طيب أبغى أتصدق، جاء قضية فلسطين أبغى أتصدق، ما ترك لي شيء، يأخذ الراتب كله. وإذا ما سلمتها الراتب فالويل والثبور وعظائم الأمور والتهديد بالطلاق والإهانة والضرب إذا أهلي ولعن شكل ومكفه ويحب غضبه على الأولاد حتى أسلمه الراتب. ما هذه الجناة؟ من الذي عليه النفقة؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فلماذا تجبر المسكين على العمل لتاخذ انت المال وتتوسع به وربما يسافر به ويريد ان ينفق هنا وهنا، ثم بعد ذلك يتزوج باخرى ويلقي هذه ولا يعترف لها، والمال مقطوع المهر من من؟ من راتب الأولى، من راتب الأولى مأخوذ. هكذا القهر. طيب إذا كانت هذه الزوجة التي ستتزوج عليها تحتاج إلى مراعاة مشاعر لأجل الضربة، الآن مراعاة المشاعر تكون بأن تؤخذ أموالها لتتزوج بها عليها؟ أين مراعاة المشاعر إذن؟ أيها الأخوة، إن بعض من لا يخاف الله يترك بناته يعملن يمنعهن من الزواج لكي يأخذ الأموال هو، إنه يستميت لكي تكمل دراستها ويستميت لكي تعمل، وربما يقبل بدفع الرشاوى إذا عملت أخذ الأموال يجبرها على عمل. فإذا جاء نصيبها، جاء نصيب، جاء زوج، جاء حظ من الدنيا من الأزواج، رفض لماذا؟ قال حتى أخاف إذا تزوجت الزوج يأخذ الراتب أنا أريده لي فيرد الناس عنه. هذا ظلم، هذا نوع من الظلم الاجتماعي. ولا تعضلوهن، فهذا عضلها، هذا عضلها ومنعها من الزواج. لماذا؟ لكي يأخذ راتبها، يجعلها تعمل ويأخذ هو المال. أيها الإخوة، هناك أمور قد تكون غائبة شرعا عن عند هؤلاء، فينبغي توجيه النصح إليهم. ولربما كان قطع النفقة عن بعض الأولاد والبنات، اسمعوا معي، ربما يكون قطع النفقة عن بعض الأولاد والبنات سبب لاحترافهم، وأنها تذهب في الحرام لتحصل مالا، لأنها لا تعطى مالا، تشتري به لنفسها شيئا تلبسه ونحو ذلك. أيها الإخوة، إن من الظلم أيضا أن يوقع الشراكة والاعتداءات على الخدم، وهناك حالات متعددة وصلت إلى المستشفيات وإلى المحاكم من بعض هؤلاء الناس الذين لم يتقوا الله في الخدم، لم يتقوا الله في الخدم. وجدت هذه الخادمة مسكينة، وجدت محبوسة حتى الموت، محبوسة حتى الموت، وأخرى ضربت على رأسها حتى الموت، وأخرى سكب عليها الماء المغلي، وأخرى تؤدب بسواية الملابس أيضا. لماذا؟ لماذا يقع هذا الظلم؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. إخوانكم الذين جعلهم الله تحت أيديكم ينبغي الإحسان إليهم، من التواضع لعباد الله الإحسان إلى الخلق. هذه امرأة كبيرة في السن، لما حدث بدنو الأجل وزعت ذهبها كله، أعطيت مالا من بعض أولادها، فلما صارت في نزع أشارت ويرفض في الكلام إلى الخادمة الجامعة فأعطتها ما بقي ثم ماتت. الإحسان إلى الخدم أيها الأخوة ينبغي أن يكون بيننا، إنه دليل على التواضع. وختاما فأريد أن أختم بهذه الفقرة، ونحن نتكلم عن الظلم الاجتماعي، فإننا لا ننسى حال إخواننا المسلمين المظلومين في أرض فلسطين الذين يقع عليهم من أنواع الظلم ما الله به عليم. دماء تسيل وأجهزة الرصاص يسمع في كل مكان، وقوافل القتلى تسير بعجلات دون حوادث، المواجهة مستمرة، الناس بين بقايا الأثاث المحطم من جراء قصف الروحيات، وهذا الزجاج المتناثر والأبواب المخلعة والمنازل التي تحولت أطلالا، وصراخ الأطفال من الرعب إذا زعقت الطائرات وجو الرصاص وتطايرت شظايا المتفجرات، حالات الاختناق من جراء الغازات الشامة، وحالات الإدمان بين الأطفال. ليست الغازات التي يطلقها اليهود على اجتماعات المسلمين هناك ليست غازات مثيرة للدموع ولا لتفريق المظاهرات، وإنما هي غازات سامة لم تنتهي عدة أمهات وهي تحمل ولدها الرضيع 23 يوما لهذه القضية، فلما رجعت إلى البيت وضعت ولدها فظنته نائما فأطال الرقاد، فلما أرادت أن توقظه لم يستيقظ، لأن استنشاقه من ذلك الغاز كان فيه هلاكه. المستوطنون اليهود يهاجمون طلاب المدارس الابتدائية من المسلمين، وإحراق المساجد ويستهدفون الأطفال بالرصاص وفي أعينهم بالذات. يقول واحد أحوال أحد الأطفال: لم أستطع إزاق الولد الراكن على السرير مضمد العين لأنه قد فقدها، إنني لا أجرؤ على إخباره بشجاعته. أغلقت أبواب 32 مدرسة وحرم 12,000 طالب وطالبة من الدراسة، وحولت عدد من المدارس إلى سكنات عسكرية، وحطمت مقاعد دراسة وأساس مدارس، ووضعت مكاريس تحول بين الطلاب وبعض المدارس. وهكذا يمنع الجنود اليهود عمال النظافة المسلمين من رفع الزبالة من الشوارع، وتتكدس القمامة لتنتشر الأمراض المنذرة بالأخبار الداهمة. كان الأطفال من الضحايا الأوائل، أكثر من 400 طفل أصيب في الأسابيع الأولى للمواجهات. إنهم يستخدمون رصاصا يحفر في الجسد ثم ينفجر، ليس ينفجر أولا لكنه يحفر ثم ينفجر. لقد وجد في دماغ أحد الأطفال 10 شظايا انشفرت من هذه الرصاصة التي حفرت دماغه ثم انفجرت داخله. تقول أمل: كنا نجلس في غرفة واحدة عندما كانت عقارب الساعة تقترب من التاسع علينا، حيث اخترقت أولى الرصاصات زجاج شرفة المنزل، فقال أبي: ادخلوا جميعا إلى المطبخ. فدخلنا، ثم رن جهاز الهاتف في الصالة، فقام أبي ليرد على الهاتف، ثم سمعنا صوت انفجار، فأسرعنا إلى الصالة بعدما نادينا ولم يجب، لنجده يركض في بركة من الدماء. أثنته رأس أبي إلى قدري، كان رأسه مؤتما ومفتتا، وقد تطاير دماغه وعظم رأسه. وعندما أضاءت أم النور ازداد القحط فأغلقته فورا. ولما حاول أخي الإتيان بعربة الإسعاف لاحقوه بالرصاص في الشارع وهو يركض الإتيان بعربة الإسعاف. يطلقون النار على إطارات سيارة الإسعاف، فهذه إطاراتها الأربعة قد أفرغ فيها الرصاص فلا تستطيع أن تصل، وأخرى قد مات المسعف الذي أراد أن ينقل الطفل محمد جمال الذرة، ثم جرح المسعف الذي بعده، ومنعت سيارة إسعاف تريد أن تنقل امرأة على وشك الوضع من الوصول إلى المستشفى لتلد في السيارة. وهكذا حالات الموت السرير المتزايدة. تقول هذه الطفلة الصغيرة: حرام عليهم، أبي كان يحكي لنا قصص وحكايات، أنا أحبه، لماذا قتلوه؟ الطفل الذي يقعد في المستشفى مصابا برصاصات، يقول الأطباء إن استخراج الشظايا من الرأس والصدر في غاية الصعوبة. هل سمعتم بالرصاص في الأجنحة؟ رصاص في أجنحة معدنية، يرتب على جسم الرصاصة أجنحة معدنية. لماذا؟ حتى إذا لم تقتله فإن هذه الحفرة الكبيرة الغائرة التي حفرتها الرصاصة بأجنحتها المعدنية كافية لإحداث النزيف الذي سيقتله في الطريق إلى المستشفى. هكذا يطلقون الرصاصة على المسعفين لمنعهم من الاقتراب من الذين ينزفون في الشوارع حتى يموت، ويأخذ المستوطنون شابا مسلما لكي يدقوا جمجمته عظمة عظمة فيهشموه ليلقوه جثة مشوهة لم يستطع أهله أن يتعرفوا عليه. أيها الإخوة، إن هذه القنابل التي يرمونها يخيل لمن يراها أنها مستعملة انفجرت، إذا لمتها انفجرت فيه حقيقة. حتى قنابل تبدو مستخدمة ألقيت كما ألقيت ألعاب الأطفال وهي في الحقيقة متفجرات. إبادة مسارع المسلمين وقلع أشجارهم وجرف الأرض والتربة، قلع أعمدة الإنارة، منع قطع محصول الزيتون الذي يقتات عليه الناس في ذات العام. الإبعاد المنهجي، ما هو الإبعاد المنهجي؟ قالوا طائراتنا ينبغي أن تتنقل وتحلق على ارتفاعات منخفضة، وكذلك المروحيات قريبة من العمائر، وتشتغل الدبابات في الشوارع تهجر باستمرار فوق رؤوس المسلمين، هدير الدبابات وكذلك أصوات الطائرة. هذا اسمه إزعاج منهجي يسمونه منع. هكذا يمنع المسلمون من الذهاب إلى أعمالهم، حتى قارت كثير من العوائل المسلمة بدون مدخول تقتات منها. اقتاد عدد من المستوطنين جماعة عمال مسلمين إلى منطقة مهجورة ثلاثة مسلمين، وضربوهم وسكبوا عليهم مياه حارة على أقدامهم، ثم وضعوا التراب في أفواههم وربطوهم بالأشجار وهددوهم لقطع الرؤوس. اعتقل حرس الحدود اليهود عاملا مسلما واقتادوه مع اثنين آخرين، حيث قاموا بضربهم ومزقوا بطاقاتهم واجبروهم على الوقوف على الزجاج المكسور، الوقوف على الزجاج المكسور. ولما راى اليهود هؤلاء المسلمين في فلسطين يكسر دفنهم، الان في هذه الايام صار في تعادل، بالرغم من ان اليهود جلبوا اعداد من خارج اسرائيل الى فلسطين، لكن بسبب تكاثر المسلمين صار عدد اليهود مساوي عدد المصريين، 4,200,000 لكل من الطرفين. واذا استمر التناكل للمسلمين سيكبرون ويكونون ديموغرافيا اكثر من اليهود. لذلك عمد اليهود الى وضع المواد الكيميائيه التي تصيب النساء المسلمات بالعقم، وضعوها في خزانات المياه التي يشرب منها المسلمون من سكان المخيمات في فلسطين. وهكذا فعلوا عندما قلت المؤن الموجودة بسبب الحصار، شح المياه وشح المؤن والمواد الغذائية، فدخلوا عليهم مواد غذائية معالجة كيميائية مسرطنة تسبب السرطان، لا يجد غير الناس يشترونها في البقالات والمحلات ليأكلونها لتصيبهم بالسرطان. وهكذا عبثوا في مناهج الدراسية قبل عام 67. وهكذا أيها الأخوة عبثوا بالمقررات الدراسية التي يدرسها المسلمون، فحذفوا منها الآيات التي تتحدث عن اليهود، وكذلك حذفوا من مقرر التاريخ الإسلامي الغزوات التي فيها ذكر حرب النبي صلى الله عليه وسلم لليهود كخيبر وبني النضير وبني قينقاع، وحذف من مقرر الثقافة الإسلامية موضوع عن الحرب والجندية في الإسلام، وكذلك عبثوا في مناهج الاجتماعية وشوهوا تاريخنا، فعنونوا على فتح الفتوحات الإسلامية عنوان العدوان الإسلامي، وصار ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الخلفاء المسلمين والقادة العظماء صار عدوانا بزعمهم. وهكذا في كتاب الجغرافيا عنونوا إسرائيل جغرافيا وموطن، الحدود الطبيعية لإسرائيل من الفرات إلى النيل. وهكذا أيضا امتدت أيديهم لتعبث في كل شيء يمكن أن ينبه الناشئة إلى عداوة المسلمين لهم. أيها الإخوة، لو سألنا أنفسنا سؤالا لماذا نكره اليهود، فالجواب قبل أن نكرههم لأنهم احتلوا أرضا أو هتكوا عرضا أو يتموا طفلا أو رملوا بنتا وامرأة، إننا نكرههم أيها الإخوة لأنهم سبوا ربنا، لأنهم قالوا عن الله يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لأنهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سمعها ولد عمره 5 سنوات سمع الآية عن قول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، فقال على البديهة فمن أغناهم؟ إذا كان الله فقير فمن أغناهم؟ هؤلاء الذين يقولون عزير بن الله تقول طائفة من اليهود لم يتخذ ولدا سبحانه ولم يكن له شريك في الملك، يقولون في تلمودهم الذي جعلوه بديلا للتوراة إن الله يلعب 3 ساعات في اليوم، يقول الله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقلب بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو جاهل ولكم الويل مما تصفون. هؤلاء الذين يقولون بكل وقاحة إن الله يستشير الحرمات على الأرض حين توجد معضلة لا يستطيع حلها في السماء، تعالى الله عما يقول هؤلاء اليهود علوا كبيرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن. هؤلاء الذين يقولون في تلمودهم إن تعاليم الحصانات لا يمكن نقضها أو تغييرها ولو بأمر الله، طبعا أليس قد قال الله عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهم يصدقون ما يقوله ربنا عنهم في تلمودهم ويقدمون الدليل تلو الدليل على أنهم كذبة وكفرة وفجرة. فإذا تساءلت معي يا أخي لماذا يفعلون كل هذا الظلم بالمسلمين؟ لماذا يفعلون كل ذلك؟ إن هناك أسباب عقدية وراء هذه القضية. إنهم يقولون نطفة غير اليهودي كنطفة باقي الحيوانات، إنهم يقولون الخارجون عن دين اليهود خنزير نجسة، إنهم يقولون إن أرواح غير اليهود أرواح شيطانية، إنهم يقولون اليهودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض غير اليهودية ولو كانت متزوجة. لماذا؟ انظر إلى هذه الفلسفة التي يفلسفون بها القضية، يقولون كل عقد زواج بين غير اليهود باطل لأن أطرافه حيوانات بهائم، وعقد الزواج بين بهائم لا يصح، عقدها غير صحيح فيجوز لليهود أن يزني بها وأن يفجر بها. ينصون على أن اليهود الحق في اغتصاب النساء غير اليهوديات. أليس الله قد قال في كتابه العزيز ذلك كل هذا الإجرام؟ ذلك لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ألم يقل الكذب عصابي يوسف الحقام الكبير عندهم اليوم إن الله يلعب على خلق الفلسطينيين؟ ناس يسبون الله صباح مساء ويطعنون في ربهم، لماذا لا نكاهرهم ونضربهم؟ بل نضربهم حتى العظم ونكاهرهم حتى النخاع ونتمنى ذبحهم ولو بسكين مطبخ. وإننا نسأل الله أن يرينا يوما قريبا بيننا وبينهم معركة ننتصر فيها عليهم ويكفي الله فيها فجور قوم المؤمنين. هم الذين قتلوا أنبياء الله وسبوهم وشتموهم وقالوا عن عيسى ولد زنا وأن أمه حمل فيه في فترة حيض وأنهم طلبوه وأنه مدفون في نار جهنم في ماء يغلي منته، وأن محمدا صدق بالكذاب فهو كذاب مثله، ويجب أن نقاتل الكذاب الثاني كما قاتلنا الكذاب الأول. ولذلك وضعتكم في هذه الشاة المصرية التي قدموها له يوم خيبر، ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يمت ميتة طبيعية، والذي لا يعرف هذا فليعرف نبينا عليه الصلاة والسلام مات من أثر السم، وهو قال لعائشة يا عائشة لا زالت أكلة خيبر تعاودني، لا زالت أكلة خيبر تعاودني. لما مرض الموت قال فهذا أوان انقطاع أظهري، وهو عرق بين القلب والظهر إذا انقطع مات الإنسان. مات نبينا نتيجة السم، نتيجة السم صارت تنسابه نوبات من الحمى. قال يا عائشة لا زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان هذا قاله عند الموت انقطاع أصبعي. الحديث رواه البخاري، دليل على ما فعله بنبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن معادين قبل أن يحتلوا أرضا ويهتكوا عرضا ويقتلوا حجلا، هؤلاء الذين قطعوا رأس خنزير ونفوه بورق مصحف كتبوا عليه محمد القائد في ساحة المسجد الأقصى، ورسلوا خنزيرا على جدار كتبوا عليه اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، ووقعوا بنجمة ذاتية يحفرون الأنفاق تلو الأنفاق تحت المسجد الأقصى ليسقط من أجل هزة ليسقط هيكله، ويقول ما نحن أسقطناه، سقط من تلقاء نفسه. والخطة عندهم معروفة، والرسومات التي فيها المسجد من البوزان وما كان من هيكل موجودة عندهم. أيها الإخوة، إن الله عز وجل قادر على أن يبعث في هذه الأمة بعثا يحملون دينه ويقاتلون عنه وينشرونه ويقمعون أهل الزيغ وأهل الشرك والكفر. وإننا نتفائل بهذه الأحداث، نتفائل بمستقبل المشرق للمسلمين، ونحن نرى حتى الأطفال عندهم من الجرأة والشجاعة أن يقفوا أمام الدبابات وأن يرموا اليهود بالحجارة، بل إنهم يظهرون أمامهم غير آبهين بكل أسلحتهم. وكذلك فإن هؤلاء الشبان الذين يخرجون لمواجهة اليهود يخرجون وقد توضؤوا وصلوا الصلاة وهم صائمون، حتى إذا لقي الواحد منهم ربه لقيه على عمل صالح. هذا على أقل حال بعضهم توصيه أمه قبل أن يخرج لإحسان النية، ولما تخاف على الولد يقول أريد أن أذهب شهيدا، لماذا أنت تقلقي عليه؟ لما يوجد ولد مسلم خارج من المدرسة إلى مكان اللقاء المواجهة حواجز عند الحواجز مع اليهود معه شنطة مدرسية على ظهره، فيقول له شخص لماذا تحمل الشنطة وهي تعيقك عن رمي الحجر؟ لماذا تحمل الشنطة المدرسية؟ فينزل الشنطة يفتحها له ليراها مليئة بالحجارة. يقول تعرفت لماذا أحمل الشنطة المدرسية؟ مليئة بالحجارة يجمعونها. وهكذا حصل التحام من المسلمين، حصل مفهوم الجسد الواحد، تحقق جزء لا بأس به من هذا المفهوم، تصدق المسلمون بالأموال، خدامة تنفق تضع 200 ريال ربما تكون هي كل ما تملكه، عجوز تأتي وتقول هذه كل ذهبي أنا ماذا أفعل بها؟ أنا على حافة القبر، أعطوني إخواني المسلمين في فلسطين. عندما ينادي المسلمون خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، هذا أشد شيء على اليهود. ولذلك يقول واحد منهم الآن من كبار مفكريهم إن هذا النداء ليس معناه أنهم ينادون بعضهم داخل حدود فلسطين، بل إنهم ينادون كل واحد يحدث محمدا لكي يأتي وينصره. النداء للجميع، أي لجميع المسلمين. أيها الإخوة، إننا ينبغي علينا أن نقوم لله تعالى بالواجب وأن ننصر هذا الدين وأن ندعو إليه. نحن يا جماعة مقبلون على شهر رمضان، شهر عظيم، شهر فضيل، شهر مبارك، شهر القرآن، بل وكان فيه مواقع جهادية للمسلمين في بدر وفتح مكة وغيرها. إنه يذكرنا بأشياء كثيرة. الذي منا عنده جنود يتوب، والذي منا عنده تقصير فعليه أن يسير على هدى من ربه، والذي منا عنده إهمال في جانب من الجوانب سواء كان عبادة من العبادات أو علم مقصر في تعلمه أو بر مقصر فيه أو مع أقاربه وزوجته أو أهله وأبويه أو مع إخوانه في الله أو مقصر بالدعوة أو مقصر بالأمر أو فنع المنكر، عليه أن يستدرك الأمر الآن في هذه الأيام المباركة نحن نخلص فيها على اليمين. وسيتواصل كنوتنا في رمضان عليهم إن شاء الله، سيتواصل كنوتنا عليهم في رمضان عندما يقنط المسلمون لصلاة التراويح لن ينسوا الدعاء عليهم. أيها الإخوة، كان حديثنا عن الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة وتذكرنا في هذه المناسبة الظلم الذي وقع على إخواننا. وأختم سلامي إليكم بالتذكير بنعم الله علينا. إذا كنا نأكل فهناك من لا يأكل، إذا كنا نلبس فهناك من لا يستطيع أن يلبس، إذا كنا نتعلم في مدارس فهناك من لا يستطيع أن يتعلم. وشكر النعمة ليس بإنفاقها في المعصية أيها الإخوة، وإنما بإنفاقها في طاعة الله عز وجل. فكن يا أخي قدوة، كن رجلا صالحا، كن عبدا خيرا، كن أنموذجا يقتدى. نريد قدوات، لا يمكن أن يصلح الحال إلا بقدوات. لا بد أن يكون هناك قوم أناجيل في صدورهم، مثل ما ورد في صفة الأمة هذه بالكتب المقدسة، أناجيلهم في صدورهم، حفظ كتاب الله، الحفظة الذين يقومون بهذا القرآن. وهناك عدد، فأين أخلاق القرآن في سيرة حفظته؟ نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن ينعم علينا في بلادنا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم وفق العاملين لدينك، الداعين إلى سبيلك، افتح لهم مغاليق قلوب الدجعوين، واجعلهم في دعوتهم موفقين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك النصر للإسلام وأهله، انصرنا على عدونا. اللهم اخذل اليهود، اجعل بأسهم بينهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق الرعب في قلوبهم، وأنزل عليهم عذابا من فوقهم، وزلزل الأرض من تحتهم، وأتهم من حيث لا يحتسبون، واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم عجل فرجنا يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.